بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء، فضلاء ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، بأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وغرا فبشره بعذاب أليم. في الأيام الماضية تحدثنا حول هذه الآية المباركة، ووقفنا عند بعض نقاطها، ولكن بما أن هذه الآية المباركة جاء في ما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام روايات متعددة، أشير إلى أن قوله له الحديث المراد من ذلك غنى. وكذلك فقهاؤنا عندما أرادوا أفتوا على حرمة الغنى مما استدلوا بها هذه الآية المباركة، ثم ناقشوا مناقشات مختلفة. ولذلك ينبغي أو يناسب أن نقف وقفة عند الغنى ومسألة الغنى التي كثير الابتلاء، ومع ذلك من الأمور التي هي لعل من المفاهيم التي الاشتباه فيه كثير، يعني من الشبهات. بالنسبة إلى الغنى هناك روايات كثيرة ضم الغنى، ويعني ظاهر الروايات حرمة الغنى، ولذلك فقهاؤنا رضوان الله عليهم أفتوا بحرمة الغنى. والسنة كذلك، أهل السنة كذلك جلهم يقولون بحرمة الغنى، ويأتون بعبارات، وكذلك عندهم روايات متشددة في هذا الأمر. ولكن الأمر الذي هو صار سببا للشبهة ليس الشبهة في الحكم، بل الشبهة في المفهوم، الشبهة المفهومية، يعني ما معنى الغنى. بالنسبة إلى معنى الغنى صار هناك خلاف كثير ومباحث كثيرة. نعم، بعض السنة حرموا الغنى، ولكن قالوا الغنى حرام للعوام، لمحيي الدين، لمحيي الدين العربي، عفوا، نسيت اسمه، على كل حال أحد علماء الكبار المشهورين الذي أسماؤه ملكة عندنا، وقد يكون الإنسان بهذه الدرجة من الضعف ينسى بعض ما كان ملكة عنده، الملكات قد تنسى. على كل حال هو يقول أن الغنى حرام لعامة الناس، وإنما هو جائز بل مستحب للخواص. ثم يبين أن عامة الناس الذين يستفيدون من الغنى إنهم يستفيدون الغنى للهو والنجوم والفساد، ويلهيهم عن ذكر الله ويبعدهم عن ذكر الله تبارك وتعالى، ولذلك لا يجوز لهم أن يستفيدوا من الغنى، ويجب يعني نهيهم عن هذا الأمر ومجانبتهم عن الغنى. ولكن الخواص من الصوفية أو من أهل المعنى أو من العرفاء، بما أنهم الغنى له أثر في تقربهم إلى الله تبارك وتعالى ووصولهم إلى بعض المدارج العالية من التوجه إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك الغنى لهم لا بأس به. حتى الرقص، رقص يكون لمجالس الفساد، وهو كذلك لهم رقص يقربهم إلى الله تبارك وتعالى على ما يقولون، ولذلك يقولون يجوز هذا الأمر. وكذلك فقهاؤنا عندما أرادوا أن يبحثوا عن الغنى، وبعد مراجعة الروايات الكثيرة والآيات المتعددة، اجتنبوا قول الزور وهذه الآية المباركة، نهاية ما وصلوا إليه حرموا ما يكون مناسبا لمجالس اللهو والنجوم للفساد. عبروا احيانا ان الغنى عباره عن الصوت مع الترجيع. ثم في معنى ما معنى الترجيع؟ هو رد النفس في الحال عند قراءه الشيء، او الصوت المطرب، الصوت الذي يطرب الانسان، هذا غنى. ولكن مع ذلك هناك مناقشات، كل صوت يكون يتردد فيه هل هذا غنى؟ بعد ذلك كثير ممن يقرأ القرآن بألحان جميلة أو يقرأ عزاء كذلك يرجع في الصوت في هنجرته تتردد أحيانا، إنما يبالغون في المد في بعض الآيات القرآنية كذلك هكذا. ولذلك ما استطاعوا أن يقولوا أن كل صوت له ترجيع فهو محرم، أو كل صوت مطرب، والمطرب بمعنى أنه يوجب الحركة في من يسمع يطربه بهذا المعنى هو حرام. سلام عليكم. من ناحية أخرى عندنا روايات صريحة في حرمة الغنى، ولكن الغنى، هل الغنى الذي جاء في روايات مرادف لما هو مصطلح عند أهل الفن أو لا؟ الظاهر أنه ليس مرادفا، يعني هذا مصطلح أهل الفن شيء وما جاء في الروايات شيء آخر. ولذلك فقراء للعظام استفادوا، يعني ما أفتوا عليه بحرمته الأذن، يعني علماء الكبار تعبيرات نظير هذا التعبير. مثلا قالوا الغناء هو الأصوات والألحان التي تناسب مجالس الفسق والفجور أو أهل المعصية والفساد. وبتعبير آخر الغناء يقال للصوت الذي يحرك القوى الشهوانية في الإنسان، بحيث يشعر الإنسان في تلك الحال بأنه لو كان إلى جانب هذا الصوت خمر لن يتمنى هذا الآن. وعبارات مختلفة على كل حال، الصوت الذي يثير الشهوة يناسب مجلس الفساد ومجلس اللهو والنجوم أو مجلس التعب وما شابه ذلك. واستثنى بعض الفقهاء في جواز الغنى زف العرائس، ثم ذكروا أن زف العرائس مجرد ليلة التي يزف العروس إلى عريس أو لا، مجلس الاحتفال لمجلس العرس يشمل هذا الأمر على كل حال. وكثير منهم كذلك لاحظوا حول مسألة مضمون الغنى، ما هو مضمون الغنى، فقالوا هذا حرام. فعلى ذلك الأمر هو المسلم، هو أن ليس كل صوت جميل فهو غنى، وكذلك ليس كل صوت يكون فيه ترجيع فهو غنى. فالغنى ما هو مسلم التحريم هو الأصوات التي تناسب مجالس اللهو والمجون والفساد، وهذا نوعية الصوت يكون غنى سواء كان مشتملا على محرم آخر كالكذب وكالتشبيب بالنساء وكبيان بعض ما يحرك الشهوة من دون وجه جائز وما شابه ذلك، أو كان مطالب جيدة ولكن من نفس الألحان. إذا كان يستعمل الألحان الفاسدة التي هي لمجالس الفساد في قراءة القرآن فكذلك ولا يجوز، أو في أشعار فيها معاني جميلة في مسائل أخلاقية وغيرها كذلك لا يجوز، وقد يكون حرمته أشد لأن ذلك إهانة إلى تلك المقدسات. يعني نجعل المقدسات كمن يشرب الماء فيما يشرب الخمر فيه، يعني في الظروف التي خاصة بشرب الخمر، وهذا إهانة إلى المقدسات أحيانا، ولذلك لا يجوز. لفي هذا الأمر كذلك المواد المشكوكة، يعني المواد التي لا ندري هل هذا حرام أو حلال، يفتون بأنه من مائة الفتوى، كل ما شككنا أنه مصداق للحرام أو لا يجوز، لأن كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي الشمول النهي بالنسبة للمواد المشكوكة غير ثابت، وكل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينك. أصالة الحل تحكم على أن كل ما هو مشكوك هذا يعود إلى جواز. طبعا مثل المفاهيم لا بد للفقهاء يعين المفهوم في أكثر الموارد. المصداق لا حاجة إلى الفقيه، ولكن المفاهيم مفاهيم غامضة، ولذلك تعيين المفهوم على الفقيه. مفاهيم الكلية التي لها مصادر كثيرة، ولذلك فقهاؤنا بالنسبة إلى الغنى المفهوم الذي استطاعوا أن يستنبطوا من الروايات الكثيرة عبارة عما هو يناسب مجالس اللهو والمجون والفساد. نقرأ بعض الروايات التي وردت حول كلام كذلك، قلنا أن قلنا أن بعض العلماء ذهب بحرمة الغنى للعوام وجوازه للخواص. لأنهم كذلك في تفسيره جاء في زيد هذه الآية المباركة كلاما، وهو يقول وهو الغنى المعتاد، إنما يتكلم عن ما ورد في الآية في الآية المباركة من الله من يشتري من الناس من يشتري لهو الحديث، ويذكر الروايات يقول هو الغنى المعتاد عند المشتهرين به الذي يحرك النفوس ويبعثها على الهوى والغزل والمجون، الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن، أي يحرك الساكن يعني يوجب تحريكا اليد والرجل أو الرأس، إذا كان هكذا كثير من ما يقرأه الرواديد في مجالس النقمية يحرك، لو لم يحرك لما صار مرتبا كيفية اللات وما شابه ذلك، ويبحث الكامل. فهذا النوع إذا كان في شعر يشبه فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور ومحرمات لا يختلف في تحريمه أو لا يختلف في تحريمه، يعني هذا مسلم حرام، يعني إذا كان ضم هذا بمضامين فاسدة، صوت هكذا والمضامين مضامين فاسدة، لأنه اللهو والغنى المفهوم بالاتفاق، لا بد أن نحمل كلامه المفهوم بالاتفاق، يعني بالنسبة إلى المفهوم المتخذ في موضوع الحكم الشرعي بالحرمة. فأما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه في أوقات الفرح كالعرس والعيد، يعني إذا كان نفس الشيء محرم فكيف قليله يجوز، ما كان كثيره حرام فقليله إلى الحرام. فعلى ذلك هذا التعبير الذي قال هكذا كالأنس والعيد، وعند التنشيط على الأعمال الشاقة كما كان في حفر الخندق وهدو الأنجشة وسلمة ابن الأكوع، هدو بمعنى ما يبرأ للإبل للآبال في حركة. فأما ما ابتدعه الصوفية اليوم من الإدمان على سماع الأغاني بالآلات المطربة من الشبابات أو شبابات والطار والمعازف والأوتار فحرام، هذا الذي قاله قرطبي في تفسيره، فهو ميز بين هذا وبين ما يكون عند الصوفية. ولكن نرى أن الصوفية عندما نتكلم السنة أنه صوفية، صوفية عبارة عن من يحب أهل البيت عليهم السلام، هناك صوفية أهل الفسق والفجور أو أهل ترك الواجبات والقناعة بالباطن وما شابه ذلك، وهذا أكثر ما يوجد عندنا من الصوفية في بلاد الشيعة، هم منحرفون عن الدين. ولكن الصوفية التي عند السنة عادة يقول هذا عبارة عن سني يميل إلى أهل البيت، لعل ما ضرب في بعض كتب الرجال من المتعصبين إنما يردون بعض الناس من الرواة قالوا فيه تشيع، يعني ميل إلى أهل البيت عليه السلام، هناك صوفية يميل إلى أهل البيت، ولعل جل السنة هم صوفية، سواء في أفريقيا يعني قارة أفريقية وكذلك في بلاد العربية كذلك كثير نرى. مثلا في سوريا قمة علمائهم بهذا المعنى من الصوفية، ولكن الملتزمين بالدين صلاة صوم كل شيء، وإنما يكون مجالسهم يقرؤون مدائح أهل البيت عليهم السلام، ولكن بالطبول وهكذا والضار يضربون بالطبول وكذا ويقرؤون أشعار في مدح رسول الله وفي مدح أئمة الهدى عليهم السلام. وما رأيت في هذه المجالس لا أقل في سوريا وكذلك في كردستان إيران، ما رأيت أنهم حتى يذكرون الخلفاء، إنما يذكرون رسول الله وفاطمة الزهراء والحسن والحسين، وعندما يذكرون رسول الله يقول يا أبا الزهراء جد الحسنين، دائما هذا التعبير كثير موجود عندهم. ويغرؤون لي خمسة أطفي بهم حرا جهيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، يغرؤون هذه الأمور كثيرا ما. ومما عندهم نوع من الرأس كذلك يرقصون، يعني يلبسون ثياب معين بشكل مشخص، وهذا لمجالس الإرفان ليس مجالس الفسق والفجور. وهم يتحركون يدورون دورهم وعندهم أحيانا سيف أو ما شابه ذلك، ففي لحظات معينة كل السيوف يصطدم بعضها ببعض ويظهر صوت خاص في المجلس، ولكن كل ذلك مشتمل على ذكر الله تبارك وتعالى وذكر أهل البيت ومدح أهل البيت والمسائل الأخلاقية الجميلة. وعندما في مجالس عرس كذلك يقولون الرابع، الرابع في سوريا معروف، عندما يكون هناك مجالس عرس يستقبلون مجلس العرس بالأرابع للتبرك والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولأن يصبح مجلسهم مجلس الذكر، هؤلاء أهل الذكر. وأنا عشت حتى في بين بعض العلماء في بعض الأسفار، كان العلماء بعد صلاة الفجر كانوا يقرؤون الأدعية يعني تعقيبات، وبعد التعقيبات يجلسون حلقة حلقة الذكر، يبدأون بأذكار المطلوب لا إله إلا الله وأذكار وصلوات على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وكل واحد منهم يتغنى بشعر في أهل البيت عليهم السلام، فمن ليس عندهم فهم ولكن يتغنون، ولكن يتغنون عنوان الغنى المصطلح في اللغة العربية في هذا الأصل أعم من الغنى التي وردت في الروايات. ولذلك إذا قارنت بين مصطلح الغنى الآن عند العرب وفي مجامع عربية وما ضرد في الروايات أو ما ضرد في فتوى علمائنا أن الغنى عبارة عن ما يقرأ في مجالس الفسق والفجور ويناسب هذا الأمر ويهرك الشهوة ويدعو إلى الخمر، وإذا كان الخمر في جنبه فهو أنسب، بينما هذه المجالس دائما في المساجد والمعابد والمراكز المتبركة. حتى مثلا في كردستان إيران أنا رأيته في منى يحملون معهم الطبول لليلة الثاني عشر من شهر ذي الحجة، بعد إكمال الأعمال في منى يجتمعون في خيام منى ويبدأون بذكر أهل البيت عليهم السلام، يعني قراءة هذه الأشعار وكذلك رأس السماء، يعني هكذا يدورون حول بعضهم البعض ويقرؤون مدائح أهل البيت وهذه الأمور. ولذلك الفقهاء ما يحرمون مثل هذه الأمور. هذا النذير ما عندنا من المجالس الحسين عليه السلام، أو أحيانا مجالس المادح، مجالس مدح أهل البيت عليهم السلام، يعني يظهرون اشتياقهم إلى رسول الله أو إلى الإمام الحجة عليه السلام، وطبعا أحيانا يحركون يدهم بأشكال مختلفة، وهذه الأمور موجودة عندنا كذلك. فعلى ذلك ما يكون يناسب مجالس اللحن والمجون لا يجوز، كما أن هناك بعض الأناشيد، أناشيد الثورية وللمقاومة، يعني مما يبث في النفوس ويطعمهم حالة المقاومة والتحريك على العدو والعزم الراسخ هذا شيء لا بأس به. حتى في القديم كانوا يقرؤون الأشعار في الحرب كما ورد في غزوات رسول الله، أحيانا كانوا يقرؤون وكانوا يبادلون قراءات المشركين بما هو صالح. هؤلاء مثلا أعله من أعله من، طبعا كان مع وزن معين، وزن محرك، وإلا مجرد بيان كخطيب لا يفيد. الشيء الذي يحرك ويقوم الجيش على متابعة الحركة الجهادية إذا كان بصوت يناسب هذا الأمر. أعله من أعله من رسول الله مباشرة أمر العباس أن يرد عليه فقال الله أعلى وأجل، قالوا إن لنا العزة ولا عزة لكم، الله مولانا ولا مولى لكم، بنفس الوزن في المعنى الجميل والمعنى الصحيح. على كل حال هذا روايات آيات وردت اجتنبوا قول الزور، وكذلك الذين لا يشهدون الزور ورد فيها روايات أن الزور الغنى، كما في الآية التي يشتري له الحديث ورد أنه غنى، وكما ورد أن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إبليس أول من تغنى. في حديث آخر الإمام الصادق عليه السلام بيت الغناء لا يؤمن فيه الفجيعة، لا يؤمن فيه الفجيعة، هذا الغنى الذي يحرك الإنسان إلى الفساد وإلى النجوم، واقترب الغيب الصالح يصير سببا به، كما يقال ذكروا في بعض المجالس صار النزاع فيما بينهم أو بدأوا بأمور قبيحة في مجالس الغناء. ولا تجاب فيه دعوة ولا يدخله ملك. حديث آخر الغناء يورث النفاق ويعقب الفاق، المغنية ملعونة ومن أداها ملعون وأكل كسبها ملعون. وعند السنة كذلك رواية على هذا الوجود. فعلى ذلك ولو من ناحية الفتوى فهؤلاء يحتاطون، ويعني إنما يفتون بما تمت الحجة عليه، زائد على ذلك لا يفتون بالحرم، لأنه كما لا يجوز الفتوى بالوجوب لا يجوز الفتوى بالحرم. هناك الفرق بين باب الفتوى وباب العمل، في باب العمل الاحتياط فيما يحتمل الحرم الترك، وفيما يحتمل الوجوب الاتيان. ولكن في باب الفتوى دائما يكون فتوى بين المحذورين، يعني اذا كان حراما، اذا كان لم يكن حراما وافتى بالحرمة فهذا حرام، لا يجوز هذا الفتوى. لا يجوز للمجتهد اذا لم يثبت عنده ولم يكن عنده حجة على حرمة الشيء ان يقول انا احتاط بالنسبة للمغلي احرم عليه. ليس على المجتهد أن يحرم أو يحلل. فبعض العوام يرون أن بعض المجتهدين يجعلون هذا الأمور يسهلون في الفتوى، يسهلون لمقلدين. المجتهد إذا أراد أن يسهل لمقلده ولمقلديه فهذا الإنسان فاسق، لأنه قد افترى على الله تبارك وتعالى. كما أنه لا يجوز لهم طبعا أسالة الإباحة من الأصول المسلمة عند فقهائنا في علم الأصول كما عرفتم. ولكن أنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة في مقام العمل، في مقام الفتوى الأمر إذا كان مشتبه لا بد من السكوت، الرد إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك فقهاؤنا إنما يسيرون إلى عدم الإيقان بالوجوب أو الحرمة يحتاطون، وهذا الاحتياط ليس فتوى، هذا إخبار عن جهلهم بالحكم الواقعي، ولكن يقولون هذا مورد الاحتياط، إما احتياط لقوة الدليل وإما احتياط لأنه الفعل هو يعني جهد التي يحتاطون إليه وجهد الحفظ عن الحرام، كما إذا كان مثلا اجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة يجب الاجتناب، ولكن هذا الاجتناب لأن يجتنب عن الحرام الواقعي، ولكن ليس واقعا هذا حرام، ولكنه يعرف إما هذا حرام وإما هذا حرام، فعند ذلك يجب الاجتناب عن كلاهما احتياطا لعدم الوقوع في امر الواقع. ولكن انا اريد ان اشير الى نقطه، وهو ولو ان الغنى بعض انواع الغنى لا نستطيع ان نقول هذا حرام، ولكن مع ذلك لا بد او ينبغي ان يجتنب في بعض المراكز المقدسه، مثلا في المساجد او في الحسينيات. يمكن كيفية القراءة إذا كان في غابة أو في مثلا حديقة أو في بيت ما بأس به، لا دليل على حرمته فلا نحرم عليه، ولكن قداسة المكان يقتضي أن نحتاج أكثر رعاية بحرمة المكان. ولذلك لا بد أن نجعل هناك فرق بين المساجد وبين المجالس الخارج المساجد، ولو لا نقول أن هذا من المحرمات المسلمة، وهل هذا يناسب مجالس اللهب أو لا، هذا كذلك أمر غير واضح، يعني ليس موضوعا واضحا أنه واقعا بهذه الدرجة يكون مناسب لمجالس اللهب أو لا، يعني ليس هناك حد يحدد ويخطط تخطيطا واضحا يفرغ بين ما هو يناسب مجالس اللهب وما لا يناسب، ولكن مع ذلك لا بد رعاية لحرمة المكان المقدس أن نجتنب أما لا ندري أنه حرام أو لا يحتمل أنه يكون حرام. هذا نقطة. والأمر الآخر، نحن في بعض الأمور كالغنى التي غير واضحة المصداق بل غير واضحة المفهوم، بما هكذا على المؤمن الذي يريد أن يربي نفسه على التقوى وعلى الخير أن يجتنب عن مواقع الشبهة كذلك. هناك روايات وردت: أمر بين رشد فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، والشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات مظنون هكذا لم يقع في المحرمات. أو لعل في بعض الروايات شبهه بمن يجعل غنمه على ضفة الأراضي الزراعية، إذا هو جعل غنمه يرتع في مثل هذا المكان يمكن أن يدخل في خطر هذا الأرض. فعلى ذلك ينبغي لنا أن لا نعبد أنفسنا بالأصوات المشتبهة، ودائما أن نكون وراء هذه الأصوات، ولو لا نفتي بالحرمة ولكن تربية للنفس، ولأن لا نقع شيئا فشيئا في الحرام، ولذلك لابد أن نجتنب. وخصوصا مثل الغنى من الأمور التي كلما تقدمنا إليه نستأنس أكثر، ثم لا نبالي بالخطوة الثانية والثالثة. لعل من مصادر خطوات الشيطان أن بعض الأمور التدريجية التي ليس لها مفهوم واضح، فإن الإنسان عندما يريد أن يذهب إلى ما هو جائز يدخل فيما ليس بجائز من حيث لا يشعر، ويتعبد بذلك بعد يصير له أمر عادي ولا يبالي بشيء. ولذلك هذا كذلك مما هو مناسب أن نجتني هنا من باب التداعي للمعاني. بالنسبة إلى احترام الأسماء المقدسة، هذا شؤون مهم جدا، ونرى من القديم كانوا يحترمون الأسماء المقدسة، أسماء الله تبارك وتعالى وأسماء أئمة الهدى عليهم السلام. ولكن أحيانا نرى في هذا العصر صار التهاون في هذا الأمر، وهذا التهاون يصل إلى بعض درجات لا ينبغي أن يصل. أحيانا يكتبون بعض أسماء الأئمة عليهم السلام على المأكولات، اسم إمام الرضا عليه السلام أو إمام الحسين عليه السلام لبعض الظروف اللبن، الإنسان يأكل لبن ثم يرمي هذا في الزبانة، لماذا أن يكون عليه اسم مقدس ابن حسين عليه السلام؟ أو أحيانا نرى بعض الناس يكتبون في ظاهرهم يا أبا عبد الله الحسين، اسم الجلالة واسم الحسين عليه السلام كلاهما موجود، يكتبون ظاهرهم، بينما ينبغي أن يكون أسماء مقدسة على الصدر أو على الرأس، ولكن على الظهر ثم يستند إليه ينام عليه هذا أظنه لا يناسب قداسة هذا الاسم، ولم يكن هذا متعارفا. وهذا من الأشياء الجديدة التي نراها في مجتمعاتنا. في القديم لم يكن هذا الأمر، بل حتى مثلا إذا كان اسم مبارك على الجدار هؤلاء يتقيدون لا يمدون رجلهم إليه، لا ينامون متوجها رجلهم إليه، يقدسون هذا الأمر. ونعم أن الدعايات التي حول البضائع، لأن البضائع لا قداسة لها، أو بعض يعني ممثلي الأفلام هؤلاء ليس لهم قداسة، يكتبون أسماءهم على ظهر الناس، أو مثلا رغم عدد من يلعب الكرة يكتب على ظهره، هذه الأمور لا بأس به. اسم بعض المعامل أو بعض البضائع هذا الشيء لا بأس به، ولكن الأسماء المقدسة تكتب على الثياب وفي ظهر الثياب هذا أمر غير جميل. أو نرى أنهم يبيعون في الشارع أقمشة أخضر وكلها ممنوعة، الله محمد علي حسن حسين الله محمد، كلها هكذا ممنوع من هذا الأمر، يأخذون قطع كبيرة ويجعلون على كتفهم إلى الأرض وينامون عليه ويجلسون عليه على اسم الجلالة وعلى هذه الأسماء، وهذا أمر قبيح. أن بما أن في ثياب الحرس السوري الآية المباركة مكتوبة آية المباركة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، في بعض الأمر كان يكتبون على الثياب، وطبعا كان هناك وصية لهم ألا تلمسوه بلا وضوء على صدرهم، مو على ظهرهم، على صدرهم ألا يلمسوه بالوضوء. كذلك شعار الجيش في إيران كلمة الجلالة، ولكن على كتفهم أو على صدرهم. وأخيرا نرى جعلوه بقطعة مجزأة يلصق إلى هنا وينزع حتى عند الغاز، كذلك لا يقع مع بقصاء الأشياء، وهذا شيء مهم جميل. فعلى ذلك أحيانا قد يغفل من هذا الأمر، وقد يقال أن هذا متعارف فيما بين عامة الناس، لا يرون إهانة إلى ممثل في سينما أو في فيلم أن يكتب اسمه على ظهره. نعم هؤلاء ليس لهم قداسة، حتى هؤلاء لا يحبونهم، لا يقدسونهم، يحبونهم بلا قداسة. وهناك فرق بين الأسماء المقدسة وأسماء البضائع المختلفة وأمثال ذلك. هذا كذلك أظن أنه ينبغي الاجتناب عنه، وينبغي التوجه إلى هذا الأمر، وأن لا يجعلوا الأسماء المقدسة تحتهم. وكذلك من الأوراق المقدسة، كذلك لو اجتنبنا طرح الأوراق المقدسة في الزبالة هذا من الواجبات، يعني لا يجوز. ولكن لو جعلوا هناك ظروف خاصة بالأوراق لإعادة الإنتاج من هذه الأوراق، كان هناك رأس مال كبير، لا أقل كل يوم مثلا في العراق يمكن كل يوم عدد الأوراق التي ترمى بعدد أشخاص العراق، يعني ما يقرب من 33 مليون، هذا شيء كثير. وفي إيران مثلا يمكن 70 أو 80 مليون، هذا شيء كثير. فعلى ذلك رعاية هذا الأمر أظن من الأمور التي ينبغي أن نرائيها ونذكر بالآخرين رعايتها، لأنها لا أقل قرب إلى المشتبهات. صلوا على محمد وآل محمد. نعم، فعلى ذلك هذه الآية المباركة التي قرأناها ومن الناس من يشتري لهو الحديث، نعم أن الغنى من مصادر هذه الآية المباركة لوجود روايات كثيرة، والغنى ولو أمر مشتبه على ذلك في مقام الفتوى، كما أن فقهاؤنا أفتوا بجواز كل ما هو لا ندري حرام أو لا، ولكن في مقام العمل الوصية بالاجتناب حتى لا نتقدم خطوة خطوة أن نصل من الحلال أن ندخل في عالم الحرام. لكن بعد المقدار، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لإكرام المكرمين وإعظام العظماء والأسماء المقدسة، وأن لا نحوم حول الشبهات حتى لا نغى في المحرمات بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله تعالى.